بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب النذر. والنذر هو في اللغة التزام خير أو شر. النذر هو الالتزام بخير أو شر، يسمى نذر. وشرعا هو إيجاب على النفس شيء لم يوجبه عليه الكتاب والسنة، أو لم يوجبه عليه الشرع. إيجاب على النفس شيء لم يوجبه عليه الشرع، أو إيجاب على النفس شيء لم يوجب عليه. قال: إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله. النذر عبادة من العبادات العظيمة التي بيّن الله عز وجل وذكر ربنا جل وعلا أن من أو أثنى على من وفى بهذا النذر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من مال البخيل. وجاء نحوه أيضا من حديث أبي هريرة. واختلف العلماء في حكم النذر، لأنه جاء هنا نهي، فمنهم من قال أنه حرام، أن النذر حرام لأنه إجاب على النفس شيء لم يوجبه الله. ومن أهل العلم من قال بالكراهة، ومن أهل العلم من استفصل، أو أقصد فصل في المسألة، فقال: النذر أنواع، فأما نذر التبرر وهو نذر الطاعة فهذا لا شك في جوازه، لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وأما إن كان هذا النذر في طاعة لكنه نذر مقابل، نذر تبرر لكنه مقابلة، مثلا يقول: إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام، إن رد الله غائبي مثلا تصدقت بكذا وكذا، إن جاء أخي، إن جاء ولدي، فيجعله مقابلة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال: فنذر المقابلة فيه شيء من سوء الأدب، لأنه كأنه يقول أن الله عز وجل يحتاج إلى هذه الطاعة فيشترط علي: إن شفيت مريضي أفعل كذا وكذا، كأن الله عز وجل يحتاج إلى هذه الطاعة. فلهذا حمله شيخ الإسلام وغيره على النهي على نذر المقابلة، نذر المقابلة، وهو من نذر التبرر لكنه يعتبر مقابلة. ونذر التبرر على نوعين: نوع بمقابلة ونوع بغير مقابلة. معنى نوع مثلا تقول: لله عز وجل علي أن أصوم 3 أيام، هذا نذر تبرر بدون مقابلة، أو بعضهم يسميه منجز ومعلق. المنجز بدون تعليق، يقول مثلا: أصوم 3 أيام من هذا الشهر، لله علي أن أصوم 3 أيام من هذا الشهر، أو نذرا لله أن أصوم 3 أيام من هذا الشهر. والمعلق هو الذي يعلقه بشيء، يقول مثلا: إن شفى الله مريضي أو إن رد الله غائبي أو كذا، فينذر بهذا النذر. فلهذا كما قلنا حمله بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره على أن النهي بهذا، على أن النهي بهذا. لكن لو نظر الإنسان إلى النذر نفسه لرأى أن الحديث معنى يدل عليه، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بشيء لكن يستخرج به من البخيل، معنى كأن الإنسان لا يفعل الفعل إلا إذا نذر. فإذا كان النذر طاعة فأطع الله، فلماذا تنذر؟ لكن بعضهم جاء قال النذر لأجل الإلزام، إلزام النفس. وقد جاء أنا كيف نقول أنه محرم وقد جاء الثناء على الذين يفون النذر. فهنا يحمل، إن كان حمل يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة حتى لا يقع الإنسان في إلزام نفسه شيء لم يلزمه الله عز وجل. لكن إن ألزم نفسه بهذه الطاعة ووفى بها فهو قد معناه قد دخل في هؤلاء الذين وصفهم الله بقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب، قال إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله، معنى هذا النذر قال أكثر أهل العلم أن النذر لا يكون إلا في الطاعة، أن النذر لا يكون إلا في طاعة. وأما إن كان في شيء مباح فهو لا ينعقد، مثلا في شيء مباح يقول مثلا لله علي أو نذرا علي أن أجلس كل يوم تحت بيتي ساعتين مثلا، هذا شيء مباح. أو مثلا أن أفعل أو أن أمشي كل يوم أمشي نصف ساعة، هذا أيضا شيء مباح إلا إذا كان نيته التقوي على الطاعة وكذا. فالنذر في المباح قال العلماء أنه لا يقع، وبعضهم يقول أنه يقع، واستدلوا بحديث المرأة التي نذرت إن جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنها تضرب الدف فوق رأسه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الغزو قالت يا رسول الله إني نذرت إن جئت إن سلمك الله أن أضرب على رأسك بالدف، فقال إن كنت نذرتي فافعلي وإن كنت لا فلا، أنا إذا كان صحيح نذرتي فافعلي وإن كنت لا فلا. فكانت تضرب أو ضربت بهذا الدف، فلما رأت عمر بن الخطاب قامت ووضعته تحتها وجلست عليه. فالمهم أن هذا بعض أهل العلم استدلوا به على النذر المباح، لكن هذا يقال أن الفرح بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مباحا بل هو مستحب وهو طاعة، وإن كان دخل فيه الضرب بالدف فصحيح أنه مباح، لكن إذا كان لأجل طاعة ولأجل سرور بالطاعة الظاهر أنه ليس فيه شيء. واستدل جمهور أهل العلم بأن النذر لا ينعقد في المباح بما جاء في الصحيحين، بما جاء في الصحيحين عن في قصة ذاك الرجل الذي يقال له إسرائيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى إسرائيل قائم فقال ما بال هذا الرجل، أنا ما باله قائم؟ فقال يا رسول الله إنه نذر أن يكون قائما في الشمس وأن يصوم ولا معنى ولا يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يستظل وأن يجلس وأن يتم صومه. فالآن هذا نذر ثلاث أشياء، نذر أن لا يستظل ونذر كذلك أن يكون قائما ونذر أن يصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يستظل وأن يجلس. أنا هذا أمر مباح وهذا أمر مباح وتكلف أيضا للنفس. فقال له مروه أن يستظل وأن يجلس وأن يتم صومه، لأنه الصوم طاعة، فالنذر في الطاعة هو الذي ينعقد، وهذا قول الجمهور وهو صحيح أن النذر ما ينعقد إلا في طاعة وقربة، وأما إن كان ليس قربة فلا ينعقد هذا النذر. لهذا قال المؤلف هنا فلا بد أن يكون قربة. قال ولا نذر في معصية الله، أن إذا كان نذر في معصية لا ينعقد كذلك من باب أولى، لما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. لكن هل فيه كفارة يمين؟ فهنا اختلف العلماء في ذلك. إذا نذر بمعصية، مثلا نذر أن يشرب خمرا أو أن يأكل قاتا ثم ترك هذا، فهل يكفر كفارة يمين؟ فهذه المسألة أيضا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر إلا فيما يملك ابن آدم، وجاء في رواية في حديث عمرو بن شعيب لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، لكنه فيه ضعف. وقال العلماء ما دام أنه من نذر في مباح لا يقع ولا تكون عليه كفارة، فمن باب أولى المعصية. جاء حديث عن ابن عباس أنه كان يقول، وجاء مرفوعا لكن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، رواه أبو داود والبيهقي في السنن عن ابن عباس موقوفا وهو الصحيح، أنه كان يقول من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، فكفارته كفارة يمين. والمؤلف هنا نسبه إلى مسلم وهذا غير صحيح، الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر، أخرج الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، هذا الذي في صحيح مسلم. وجاء في رواية في حديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لكنه أيضا لا يصح، وهو من طريق سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدا، لكن كما قلنا صح عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين. فخلاصة هذه المسألة والصحيح منها أن من نذر في معصية فليس عليه كفارة. أولا أن اليمين لا تنعقد أصلا، وإذا كان لا تنعقد فليس عليها كفارة، وإنما الكفارة في نذر الطاعة، إذا نذر طاعة وقربة ثم لم يفي فإنه يكفر كفارة يمين. وأما إذا كان نذر في معصية أو في شيء مباح فإنه لا يكفر ولو حنث. مثلا إنسان نذر أن يعصي الله، فالواجب عليه أن لا يعصي، فلم يعصي الله عز وجل ولم يفي بنذره، فهل يقال أن عليك كفارة؟ الظاهر أنه ليس عليه كفارة، لأن هذا النذر لم ينعقد. قالوا من النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى، ومنه النذر على القبور. على النذر على المعصية هنا مثل عليه المؤلف رحمه الله مثل مخالفة ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، تقدم معنا في باب الهدية أو كتاب الهدية أن التسوية بين الأولاد واجب، أن التسوية بين الأولاد واجب، فمن نذر عدم التسوية فنذره يعتبر غير صحيح. مثلا لو قال لله علي أو نذرا لله أن أعطي ولدي الصغير مثلا هذا البيت، أو مثلا إن يجعله معلقا، إن جاء مثلا إن جاء مالي من بلدي كذا وكذا جعلت هذا المال لولدي فلان، فهذا لا يجوز، وهذا نذر يعتبر نذر معصية. كذلك أيضا مفاضلة بين الورثة، أنا جعله من هذا الباب، وهذا مسألة خلاف بين أهل العلم، هل المفاضلة بين الورثة يعتبر مثل المفاضلة بين الأولاد؟ فمثلا رجل عنده إخوة وليس عنده أولاد، فأعطى بعض إخوته شيئا من المال، هل يسوي؟ فما في دليل على التسوية، ما في دليل على التسوية. لكن إن كان جعل هذا المفاضلة كوصية فهذه تعتبر وصية باطلة، تعتبر وصية باطلة. قال ومنه النذر على القبور، النذر على القبور أيضا إن كان المراد على القبور لأجل مثلا إسراجها ولأجل بنائها ولأجل فعل مثل هذه الأشياء فإن هذا لا يجوز ويعتبر معصية. وأما إن كان لأجل مثلا الاعتناء بالقبور وتسويرها ومثلا الشراء الحجارة لأجل مثلا رص القبور بعض في بعض الأماكن تكون مثلا التربة رطبة تحتاج إلى حجارة فيها، وليس الحجارة هذه التي يضعونها الشواهد، المهم إذا كان للقبور لمصلحة القبور وتصليحها فهذا ما في شيء، أو مثلا جلب الماء وغيرها من هذه الأمور التي يحتاجها في المقبرة. وأما إن كان لأجل هذه الاعتقادات فهذا النذر يعتبر باطل، وإذا كان نذرا للمقبور فهذا شرك، إذا كان نذرا للمقبور فهذا شرك، معنى يقول نذرت لفلان أني أفعل كذا وكذا فهذا يعتبر شرك بالله لأنها عبادة صرفها لغير الله. وذكروا مسألة من تبرع بمال كله ونذر أن يتصدق بمال كله، هل يقع أنه ينذر بماله كله؟ فبعض العلم قالوا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استجاز أبو بكر الصديق لما تبرع بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، معنى أنه تبرع بماله كله وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يجوز. وقال بعض العلم التبرع بالمال كله أو النذر بالمال كله يجوز، لكن لا يكون بالمال كله، بل يوضع له ما يكون مثلا عانة له على الأشياء الواجبة، مثلا المسكن، عمله مثلا إن كان معه عمل وغيرها من هذه الأشياء. واستدلوا بما جاء في حديث كعب بن مالك أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع عن مالي صدقة لله ورسوله، فقال أمسك عليك بعض مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، فتبين أنه لو نذر بجميع ماله فيوضع له الأشياء المهمة والواجبة التي مثلا تعيش أهله أو تعيشه. طيب قال وعلى ما لم يأذن به الله عن الأمر المباح فإنه لم يأذن به الله، وجاء في الحديث لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال ومن يوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه، وهذا استدلالا بحديث هذا إسرائيل لأنه قام في الشمس، وهذا الحديث أخرجه البخاري وأيضا مسلم من حديث ابن عباس. أنا استظل أو نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال مروه ليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. طيب قال قال ومن نذر نذرا قال وإن كان وكذلك إن كان إن كان ما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه، إذا كان لا يطيقه أيضا يدخل في الأدلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما يملك ابن آدم. أيضا كذلك جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شيخا كبيرا يهادى بين ابنيه فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، ثم أمره أن يركب، أمره أن يركب. قال ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيق فعليه كفارة يمين. نذر المعصية تقدم معنا، وأما من نذر نذرا لم يسمه جاء ذلك عن عقبة بن عامر موقوفا عليه، الصحيح أنه موقوف، ولكن قال جمهور أهل العلم أنه من نذر نذرا لم يسمه فإنه عليه كفارة يمين إذا لم يحنث، يعني إذا لم يفي بهذا النذر. مثلا لو قال نذرت أن على طاعة لله ورسوله، أو أن أحدث في هذا الأسبوع طاعة لله ولرسوله، وقام وتصدق، فهذا وفاء، فهذا وفاء. لكن إذا لم يفعل شيء ولم يستطع مثلا أن يفعل ما نذر به فإنه يكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. قال أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. أما إذا كان لا يطيقه ولا يملك إطاقته فإنه ليس عليه كفارة، فإنه لا نذر على من نذر أن لا شيئا لا يطيقه. قال ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، قال إذا كان كافرا فنذر طاعة ثم أسلم هل يجب عليه أن يفي بالنذر أو يستحب؟ فالجمهور عندهم يستحب، وقال بعض أهل العلم أنه واجب، أنه واجب عليه أن يفي بنذره، ويدل على ذلك حديث عمر أنه قال في البخاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فهذا يدل على الوجوب. قال ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، أي إذا كان وصية، إذا كان النذر وصية فينفذ من الثلث، ينفذ من الثلث. قال وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزاه ذلك، أن النذر أن يصوم يوما في السنة مثلا فمات فقام بها ولده فهذا يجزى عنه ولا كفارة، وأيضا إذا مات لا كفارة عليه. لكن إذا كان مثلا لم يأتي النذر بعد، مثلا قال نذرا علي أن أصوم 3 أيام في شهر شعبان فلم يأتي عليه شعبان إلا ومات، هو ليس عليه شيء وليس عليه معنى يخرجون عليه كفارة لا، لكن لو قام ابنه به فهو يكون طاعة لأبيه، يكون طاعة لأبيه. وهذا لما جاء في حديث سعد بن عبادة أنه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها نذر فهل أقضيه؟ قال نعم أقضيه عنها، أقضيه عنها. طيب هذه بعض المسائل التي ذكرها في النذر، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.